الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب التقي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب قسم الإعلام بكليات العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من حلقات مادة نظريات الاتصال، وهي تتعلق بنظريات بناء الواقع الاجتماعي والواقع المدرك من وسائل الإعلام. طبعا نحن أخذنا في المحاضرة السابقة كيف كانت إسهامات علماء علم الاجتماع وعلم النفس في وضع اللبنات الأولى لنظريات الاتصال، باعتبار أن نظريات الاتصال كما قلت سابقا ليست نبتا شيطانيا أتى من فراغ، ولكن كانت ثمرة لجهود هؤلاء العلماء في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي علم السلوك، إلى أن أصبحت نظريات متخصصة تدرس في كليات الاتصال في جميع أنحاء العالم، وتقام عليها الآلاف من البحوث والدراسات. اليوم نحن نعرض نظريات بناء الواقع الاجتماعي ببساطة شديدة حتى تفهمون هذا الفصل. طبعا الفصل الأول والفصل الثاني هما أكثر الفصول صعوبة لدى الطالب، ولكن ببساطة نقول أن نظريات بناء الواقع الاجتماعي والواقع المدرك من وسائل الإعلام معناه ماذا تعني؟ معناه أنه وسائل الإعلام أصبحت اليوم أهم مصدر من مصادر الواقع الاجتماعي. فأنت عرفت كثيرا عن الهنود الحمر، وعرفت كثيرا عن الناس في الإسكيمو، وعرفت كثيرا عن حالة المساجين في السجون، وعرفت كثيرا عن غرفة العمليات، وعرفت كثيرا عن المحاكم. من أين أتتك هذه المعرفة وأنت لم ترى مباشرة هذه الأشياء؟ لم ترى الهنود الحمر، لم تذهب إلى الإسكيمو، لم تنزل إلى أعماق المحيطات، لم تدخل السجن حتى ترى حالة السجون، لم تدخل غرفة العمليات حتى ترى ما فيه، لم تدخل قسم شرطة من قبل، ولكنك لديك صور ونماذج عن هذه الأشياء كلها. من أين أتتك؟ من وسائل الإعلام. وتعلمون أن الإنسان ابن بيئته، وأن الإنسان كائن اجتماعي يعيش في مجتمع يؤثر ويتأثر به. طبعا أنت تعيش في مجتمع محدود، ربما تكون أسرتك، أصدقائك، مدرستك، كليتك، لكن هذا المجتمع الكبير الذي يحيط بك لم تعرف عنه كثيرا إلا من خلال وسائل الإعلام، وبهذا أصبحت وسائل الإعلام أهم مصدر من مصادر بناء هذا الواقع الاجتماعي. أنت عرفت عادات الزواج في حضرموت، عرفت عادات الزواج في تعز، عرفت عادات الزواج في الحديدة، مع أنك لم يسبق لك الزواج. من الذي قدم لك هذا الواقع الاجتماعي؟ التلفزيون اليمني، وسائل الإعلام. ومن هنا تأتي هذه النظريات لتفسر كيف يكتسب الناس من وسائل الإعلام المعرفة ذات الطابع الاجتماعي، النماذج، السلوكيات التي يتبناها الناس و ويختزنونها في ذاكرتهم حتى يأتي اليوم الذي ينتمون فيه إلى جماعة ما يستدعون هذه النماذج الاجتماعية ويقومون بالسلوك المطلوب رغم أنهم لم يعيشوا في هذا الواقع مباشرة. طبعا كان أول من تحدث عن نظريات بناء الواقع الاجتماعي كان العالم ملفن دفلير والعالمة ساندرا بول روكيتش عندما قدموا نموذجهم لتفسير كيف يكتسب الناس المعرفة والسلوك والنماذج الاجتماعية من وسائل الإعلام. وجدت أيضا نظرية الدلالة اللغوية وبناء الواقع الاجتماعي. هذه النظرية ببساطة تعني أو تبحث في تركيب المفردات وفعاليتها على الفرد اجتماعيا. أيضا ظهرت نظرية النسبية الثقافية في بناء المعاني، بمعنى أنه كيف تكون اللغات لدى مختلف الشعوب تجاربهم الذاتية المادية الاجتماعية لدى الإنسان. فشجرة الزيتون على سبيل المثال لها معنى عند الفلسطينيين والعرب يختلف عن ذات المعنى عند الإسرائيليين واليهود. النظرية الثالثة نظرية التفاعلية الرمزية. كل ما يهمني يا أبنائي في هذا الفصل هو فهم هذه المفاهيم. ما المقصود بنظرية التفاعلية الرمزية؟ هذه المقصود بها أنها تبحث في كيفية ظهور المعاني والمعارف من التفاعل الاجتماعي وكيفية تكوين التفاعل الاجتماعي المبني على اللغة الحياة الشخصية والاجتماعية للفرد. مثلا على سبيل المثال قد يكون سلوكيات غير مقبولة في مجتمع ما ولكنها مقبولة في مجتمع آخر، يعود هذا إلى هذه التفاعلية الرمزية التي اتفق عليها أفراد في مجتمع ما ولم يتفق عليها أفراد في مجتمعات أخرى. السؤال الذي يطرح نفسه، ما علاقة هذه النظريات بدراسة الاتصال؟ رغم أنه قد يبدو أن هذه العلاقة بعيدة، لكن من الواضح أن وسائل الاتصال الجماهيري تمارس دورا مهما في المجتمعات الحديثة، فهي تقدم تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة واللون، وتضفي على من يتلقون الرسالة الإعلامية صبغة ذاتية، ويبني الأفراد معاني مشتركة للواقع المادي والاجتماعي من خلال ما يقرؤونه أو يسمعونه أو يشاهدونه في وسائل الإعلام. وبالتالي فإن سلوكهم الشخصي والاجتماعي يمكن أن يتحدد جزئيا من خلال تلك التفسيرات التي تقدمها وسائل الإعلام للأحداث الاجتماعية والقضايا التي لا توجد مصادر بديلة عنها. كما قلت لك لا توجد لك مصادر لمعرفة الواقع الاجتماعي في الإسكيمو أو لدى الهنود الحمر أو في مجاهل أفريقيا، مصدرك الوحيد هو وسائل الإعلام أو الخبرة المباشرة إذا تحملت مشقات السفر إلى تلك المجتمعات لكي تعرفها عن قرب. طبعا علماء الاجتماع يركزون على عملية التفاعل الاجتماعي هذه، أي يركزون على الأحداث التي يمكن ملاحظتها والتي تتم بين الأفراد، فعندما يختار الناس أي تصرفات يتبعونها فإن الاهتمام الأول يكون موجها إلى توقعات الآخرين منهم والاستجابات المحتملة لهذا التصرف. أنت قبل أن تقدم على تصرف تعمل حسابك على ردود أفعال الآخرين. طبعا هناك في هذه النظرية، نظرية بناء الواقع الاجتماعي، هناك ما يسمى بالمعايير والأدوار والرتب والعقوبات. طبعا المعايير، ما هي المعايير؟ هي القواعد التي يجب فهمها واتباعها بواسطة جميع أفراد الجماعة، ومن يخرج على هذه القواعد سواء كانت هذه القواعد بسيطة أو صارمة تنطبق على الجميع، من يخرج على هذه المعايير يتعرض للعقوبات. أما الأدوار فالمقصود بها الأدوار المتخصصة التي يلعبها الأفراد في نشاطات الجماعة. طبعا كل عضو في هذه الجماعة يحتاج إلى أن يفهم الأدوار على الأقل التي يرتبط معها بطريقة ما أو ترتبط بدوره طريقة ما. فالطالب يحاول أن يفهم الدور الذي يقوم به المدرس أو الأستاذ الدور الذي يقوم به المعيد، الدور الذي يقوم به عميد الكلية، الدور الذي يقوم به مدير شؤون الطلبة، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه الأدوار مرتبطة بدوره كطالب في هذه الكلية أو تلك. وهذا يعني أن نظام الأدوار داخل الجماعة يجب تعلمه بدرجة معقولة بواسطة كل عضو، حتى يمكن التنسيق بين دور العضو وأدوار الآخرين. المفهوم الثالث الرتبة، ويقصد بها ما يكون لبعض أعضاء الجماعة من نفوذ وسلطة ومقام أكبر من الآخرين. وطبعا كل عضو يحصل في الجماعة على مركز أو وضع داخل الهيئة طبقا لمجموعة من العوامل. فأنت طالب وأنا رتبتي أستاذ، أملك الحق في أن أعاقبك إذا خرجت على المعايير، إذا تجاوزت الدور المناط بك. أنت طالب في القاعة، لك دور محدد، الخروج عن هذا الدور يعرضك لغضب من أستاذك لأنك تجاوزت الحدود المتعارف عليها. المفهوم الرابع العقوبات. ما المقصود بالعقوبات؟ طبعا العقوبات هي عبارة عن معايير يعاقب بها الناس عندما يخرجون على القواعد. فمن يسرق يتعرض للعقوبة، من يكذب يكرهه الآخرون وينبذونه. هذه العقوبات تكون لها تأثير قوي على سلوك الأفراد الذين يخضعون لهذا النظام الاجتماعي. فأنت مثلا لو خرجت على القواعد المعمول بها في إطار أسرتك تتعرض لعقوبة من والدك، من والدتك، من إخوانك، تحرم من المصروف، تمنع من الخروج إذا لم تلتزم بالقواعد التي هي موضوعة في إطار هذه الأسرة. ما علاقة هذا الكلام بوسائل الإعلام؟ طبعا العلاقة وثيقة ومباشرة وقوية. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام تقدم لك جميع الأدوار الاجتماعية. وسائل الإعلام تقدم لك دور الأب ودور الأم ودور الأسرة، دور ضابط الشرطة، دور الأستاذ الجامعي، تقدم لك أدوار اجتماعية مختلفة في الحياة. ومن هنا تصبح وسائل الإعلام مصدر رئيسي ومهم، بل أكثر المصادر أهمية في تقديم هذه النماذج والسلوكيات الاجتماعية بمعاييرها، بأدوارها، برتبها وبعقوباتها. هذه المعايير، يعني لو لخصنا الفكرة الأساسية لنظريات التوقعات الاجتماعية، يمكن فهمها على النحو التالي: واحد، أن نماذج التنظيم الاجتماعي التي تظهر على شكل معايير وأدوار ورتب وعقوبات أو مكافآت وتتعلق بجماعة معينة يتم غالبا تصويرها في المضمون الإعلامي. اثنين، قد يكون هذا التصوير الإعلامي للنماذج تابعة لتنظيم اجتماعي معين قد يكون حقيقي أو مشوه. مثلا ما يقدم من نماذج اجتماعية عن العرب في الغرب مشوه، لا تقدم وسائل الإعلام حياة المجتمعات العربية كما هي، وإنما يقدم النموذج العربي على أنه نموذج غبي، نموذج إرهابي، نموذج جنسي شهواني. هذه الصورة التي تقدم مشوهة عن العرب لدى الغربيين، والعكس صحيح. مهما كانت علاقة هذا النموذج الاجتماعي بالواقع، فإن الناس يستقبلون هذا النموذج الاجتماعي ويخزنونه في أذهانهم. البعض الذي ذهب إلى الخارج واختلط بالغربيين وجدهم في البداية يتوجسون خيفة منه، وبعدين عرفوا على يعني تعودوا عليه وعرفوا أن هذا العربي شهم كريم، إنسان طيب، يحمل كل القيم النبيلة، فتغير سلوكهم مع هذا الشخص عندما اقتربوا منه، لأن الصورة التي كانت لديهم من وسائل الإعلام كانت مشوهة. أربعة، تعتبر هذه التوقعات جزءا مهما من فهم الناس المسبق للسلوك المطلوب أن يتبعه المشاركون في الجماعات التي سوف يصبحون أعضاء فيها. مثلا أنت اليوم في كلية الإعلام وتتوقع أو تقدم لك أدوار الصحفي والمخرج والمذيع، تشاهد كل هذا في وسائل الإعلام، ومن خلال هذه النماذج تكون فكرة عن سلوك معين سوف تقوم به عندما تلتحق بتلك الصحيفة أو تلك المؤسسة الإذاعية في المستقبل. الفرضية الخامسة، هذه النماذج الإعلامية تعتبر جزء مهم من معلومات الجمهور عن النظام الاجتماعي السائد. الفرضية السادسة تفيد هذه التوقعات الاجتماعية الأفراد في تحديد كيف يتصرفون شخصيا تجاه الآخرين الذين يلعبون أدوار في جماعات معينة، وكيف يتصرف الآخرون تجاههم في مختلف الظروف الاجتماعية. أقربها لك بشكل أسهل وأبسط. أنت تشاهد كيف يتصرف الطالب الجامعي قبل أن تدخل الجامعة، كيف يتصرف مع أصدقائه، كيف يتصرف مع زميلاته، كيف يتصرف مع أساتذته، كيف يتصرف مع الموظفين قبل أن تلتحق بالجامعة، وتأتي إلى الجامعة ولديك هذه التصورات، كيف ستتصرف مع كل هؤلاء وكيف سيتصرف هؤلاء معك. هذه النماذج الاجتماعية جاءتك من وسائل الإعلام. النظرية الثانية التي تفسر كيف المعرفة المكتسبة من وسائل الإعلام، لا سيما المعرفة ذات الطابع الاجتماعي، النماذج الاجتماعية، السلوك الاجتماعي، تأتيك عن طريق نظرية الخطة التصويرية لمعاني الواقع. هذه النظرية أحيانا تسمى بهذا الاسم، نظرية الخطة التصويرية لمعاني الواقع، وأحيانا تسمى بنظرية الإسكيما ثيوري أو الإسكيماتا ثيوري. هذه النظرية تدرس أو تبحث في المعرفة المكتسبة من وسائل الإعلام، الخبرات المعرفية التي نأخذها من وسائل الإعلام بشكل مباشر. طبعا كلما زادت مشاهدتنا للأعمال الدرامية البوليسية يتجمع لدينا حصيلة من التوقعات عن هذه الأعمال، ولا نحتاج إلى تركيز شديد لكي نفهم الأعمال المتصلة بالقتل والحوادث، رغم أننا لم نقتل مسبقا ولم نتعرض لحادث، ولكن هذه التوقعات أتتنا من وسائل الإعلام، هذه الخبرات أتتنا من وسائل الإعلام. العنوان الثالث في هذه المحاضرة هو كيفية دراسة الواقع المدرك من وسائل الإعلام. إذا كان هذا الواقع المدرك أتانا بنسبة كبيرة من مصادر المعلومات ومن وسائل الإعلام، كيف ندرس هذا الواقع المدرك من وسائل الإعلام؟ طبعا هذه النظرية لها علاقة بنظرية الغرس أو الإنماء، الكالتيفيشن ثيوري. كالتيفيشن يعني زراعة، كالتيفيت يعني يزرع أو ينمي، ثيوري يعني نظرية. أنت تعلم أن وسائل الإعلام تقوم بوظيفة الإنماء، يعني تغرس فيك قيما كثيرة على المدى الطويل، على المدى الطويل تغرس فيك هذه القيم. فالتعرض مثلا للمسلسلات والدراما على وجه الخصوص، هذه النظرية تهتم بالمعرفة والقيم التي تغرسها الدراما التلفزيونية لدى المشاهدين، لا سيما كثيف المشاهدة. أعطيك مثالا لكي أقرب لك المعنى. الأشخاص الذين يتعرضون للدراما العنيفة المقدمة في التلفزيون يعتقدون أنهم لو خرجوا ليلا وفي جيوبهم قليل من المال أنه سوف يتم الاعتداء عليهم وسلب المال منهم. لماذا؟ لأنهم يخلطون بين الواقع التلفزيوني والواقع الاجتماعي. الطالب أو الطالبة الذي يشاهد مسلسلات الحب والغرام كثيرا يعتقد ويرى هذه القصص في الجامعة، يعتقد أنه عندما يذهب إلى الجامعة فإنه من السهل عليه جدا أن يعيش هذه القصص وهذه الغراميات مع زميلاته في الجامعة. هذا الكلام ليس صحيحا، لأن الدراما أساسا هي خيال، لكن كثيفي المشاهدة للتلفزيون يخلطون بين هذا الواقع الاجتماعي والواقع التلفزيوني. من يشاهد أفلام العنف يعتقد أنه لو خرج للشارع دون أن يكون مع أصدقاء أو لو مشى بالليل في الشارع فإنه سوف يتعرض للخطف والاعتداء، لأنه يخلط بين الواقع الذي يراه في الدراما التلفزيونية وبين الواقع الاجتماعي الذي قد توجد في هذه الحوادث ولكنها عرضية. طيب السؤال، من فيكم يسألني كيف يا دكتور أقيس هذا الواقع المدرك من وسائل الإعلام، كيف أقيسه، كيف أطبقه؟ أقول لك، أولا هناك ثلاث متغيرات نقيس بها الواقع المدرك من وسائل الإعلام. المتغير الأول نسميها النافذة السحرية. ما المقصود بالنافذة السحرية؟ طبعا النافذة السحرية مقصود بها التلفزيون، ولكن النافذة السحرية معناها أن المشاهد يتعرف على الواقع الاجتماعي الذي يعيشه من خلال رسائل التلفزيون. فإحنا نعمل عبارات معينة ونشوف الشخص الذي يقول إن ما يقدم في التلفزيون هو الواقع الاجتماعي، النافذة السحرية عنده عالية. يعني كيف نقيس هذا المتغير؟ إن نقدم له عبارات تفيد هذه العبارات أن ما يقدم في التلفزيون أو في الدراما الاجتماعية هو الواقع الاجتماعي، فالذي سيختار العبارات التي تؤيد هذا المعنى النافذة السحرية عنده عالية، والعكس الذي سيختار العبارات الأخرى التي تفرق بين الواقع الاجتماعي والواقع التلفزيوني يختار العبارات التي تفرق، النافذة السحرية عنده ليست عالية. المتغير الثاني اسمه المنفعة. ما المقصود بالمنفعة؟ المقصود بالمنفعة درجة الاعتقاد لدى الفرد بقابلية تطبيق المحتوى على حياته وحياة الآخرين. فالمشاهد الذي لديه اعتقاد قوي بأن المسلسلات التلفزيونية تعكس مواقف واقعية حقيقية يختلف عن المشاهد الذي يرى في أن المسلسلات مجرد أعمال خيالية تعتمد على المبالغة والتهويل. طيب كيف نقيسها؟ نقدم عبارات للمبحوث تقيس هذا البعد أو هذه المنفعة. فالشخص الذي يقول أنه الدراما تنفعني أو تفيدني في مواجهة مواقف معينة بسلوكيات معينة يكون بعد المنفعة لديه عالي، يعني يكون عنده النافذة السحرية عالية والمنفعة عنده عالية بعد المنفعة. البعد الثالث في قياس هذا الواقع المدرك من وسائل الإعلام عندما نأتي للبحث والدراسة نقيس ما يسمى بالتوحد. التوحد هذا كيف يتم قياسه؟ طبعا التوحد الإيمان بفاعليات الشخصية وتأثيرها في حياتك. فعندما تندمج مع الشخصيات المقدمة في الدراما وتناقشها مع الآخرين وتتأثر بالمواقف التي تمر بها فالتوحد لديك عالي. ونقيس هذا الكلام بعبارات، مثلا مسلسل ما، مسلسل أقحية الفخراني، هل بتتحدث مع الآخرين؟ يعني عبارات، هنحط عبارات، تحدثت مع الآخرين عن شرف وما حدث له من مفارقات وما حدث له من مواقف؟ إذا تحدثت مع الآخرين يبقى التوحد عندك عالي، إذا تأثرت بهذه الشخصية التوحد عندك عالي. إذن يتم قياس هذه الأبعاد الثلاثة للواقع المدرك من وسائل الإعلام، سواء كان البعد، النافذة السحرية أو المنفعة والتوحد، عن طريق عبارات. وقد نجد شخصا لديه النافذة السحرية عالية والمنفعة عالية لكن التوحد عنده منخفض، وقد نجد شخصا المنفعة عنده عالية والتوحد عنده عالي ولكن النافذة السحرية عنده منخفضة، والعكس صحيح، قد نجد شخصا النافذة السحرية عنده عالية والتوحد عالي لكن المنفعة عنده منخفضة. يعني هو المنفعة عنده منخفضة، يعني هو يرى أن هذه الدراما لا تفيده في الحياة، لا تقدم له سلوكيات ونماذج يسلكها عندما ينتمي إلى هذه الجماعة أو تلك. الحقيقة يا أبنائي أن الفصل الأول والفصل الثاني هو من أصعب الفصول في هذه المادة. لماذا؟ لأنها كانت محاولات لعلماء علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السلوك لتفسير كيف يؤثر الاتصال بالناس، وهي كانت محاولات أولى جاءت في القرن 19، يعني في بدايات القرن 20، 1920، 1925 و30. هذه المحاولات هي كانت المحاولات الأولى لتأطير لوضع نظريات لعلم الاتصال، ولذلك تجدون أن هذه النظريات ذات طابع نفسي أو اجتماعي. طبعا لو لخصنا ما قلناه في هذه المحاضرة هو نعود ونقول أن وسائل الإعلام اليوم أصبحت أهم مصدر من مصادر بناء الواقع الاجتماعي. فكما قلت لك أنت عرفت عن حياة الإسكيمو وحياة الهند الحمر وحياة الصعايدة في مصر وحياة والزواج في الحديدة وفي حضرموت وفي سقطرة، وأنت لم تشاهد، لم تختبر هذه التجارب مباشرة بشكل مباشر. إذن وسائل الإعلام أصبحت مصدر مهم من مصادر التوقعات الاجتماعية والنماذج الاجتماعية والسلوكيات الاجتماعية التي تأتيك من خلال وسائل الإعلام، وبالتالي فهي أهم مصدر من مصادر السلوك الاجتماعي الذي يتذكره الناس عندما ينتمون إلى الجماعة. فهذا الشاب المخرج الذي يقف أمامي الآن في الاستوديو قبل أن يأتي إلى هذا الاستوديو ويمارس دور المخرج كان طالبا في كلية الإعلام، وكان يتخيل دور المخرج من خلال ما شاهده من دراما تقدم حياة الإعلاميين. وعندما انتمى إلى جماعة المخرجين أو الصحفيين لديه سلوكيات مسبقة اكتسبها من وسائل الإعلام، كيف سيتصرف عندما يكون رئيس تحرير، كيف سيتصرف عندما يصبح مخرجا، كيف سيتصرف عندما يكون مذيعا. من أين أتتك هذه التوقعات الاجتماعية؟ أتتك عزيز الطالب من خلال مصادر وسائل الإعلام التي باتت اليوم أهم مصدر من مصادر التوقعات الاجتماعية، وبالتالي حددت تصرفاتك تجاه الآخرين وحددت توقعات الآخرين وتصرفاتهم وردود فعلهم نحوك. أيضا نقول أن وسائل الإعلام لا سيما التلفزيون هو الذي يقوم بوظيفة الغرس والإنماء لكثيفية المشاهدة، فيجعلهم يخلطون بين الواقع الاجتماعي والواقع التلفزيوني. أعتقد أنني بهذه الكلمات أنهي محاضرة اليوم محاولا تبسيط هذه المفاهيم التي قد تكون معقدة للكثير من الطلاب، ولكن إذا استمعت لهذه المحاضرة أعتقد أن المسائل أصبحت أسهل بكثير. من المحاضرة القادمة الأمور ستصبح أكثر سهولة وبساطة وأحلى، لأنها نظريات تتعلق بعلماء الاتصال بداية من نظريات حارس البوابة. إلى أن ألقاكم في ذلك الحين أترككم في رعاية الله، أتمنى لكم مزيدا من السعادة والنجاح والتوفيق في الحياة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.